السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء التاسع من الشهر الحادي عشر، شهر ذي القعدة، من عام 38 و400 ألف، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كلام الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أحسنت. هذه الآيات العظيمة والكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد ذكرنا في الدروس السابقة أقوال أهل العلم في المراد بالجنتين، وأنهما إما جنة الفردوس وجنة عدن، أو الجنات على يمين الجنة وعلى يسارها، يمين الداخل إليها ويسارها، وأقوال شتى ذكرها المفسرون رحمهم الله. ثم بدأ بعد ذلك بأوصاف هاتين الجنتين وكنههما: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا شك أن مقام الخوف من الله عز وجل مقام عظيم، وأن مرتبته ومنزلته منزلة عظيمة، تبدأ أولا بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والقيام بفرائضه، وكذلك السير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من الشرك ومن البدع ومن المعاصي والمنكرات والمخالفات. هؤلاء الخائفون لله جزاؤهم عظيم، أعد الله لهم جنات، وذكر في هاتين الآيتين جنتين. وقد ذكرنا أن صيغة الجنة جاءت في القرآن بالمفرد وبالتثنية وبالجمع أيضا، ذكر صفات هاتين الجنتين. قال: أول صفاتها ذواتا أفنان، هذه الصفة الأولى، هاتان الجنتان اللتان أعدهما الله لمن خاف مقامه سبحانه، هاتان الجنتان صفتهما أنهما ذواتا صاحبتا أفنان. أفنان صفة للجنتين، وبينهما الاعتراض الذي هو بل هو تأكيد وليس اعتراض، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا تثنية ذات، ذواتا يقال للمثنى في المؤنث ذواتا أفنان، والواو أصلية لأن أصل ذات ذوت، والألف التي بعد الواو إشباع للفتحة لازم للكلمة، وقيل إن الألف أصلية وأن أصل ذات ذوات فخففت في الإفراد وجاءت التثنية ردتها إلى أصلها. وأما الألف التي بعد التاء المثناة الفوقية فهي علامة رفع نائبة عن الضمة ذواتا، وهذا حال التثنية وإعرابها في اللغة. أفنان، أفنان الأفنان جمع فنن بفتحتين، الأفنان جمع فنن، وقد اختلف المفسرون في معنى قوله أفنان، فذهب جمهور المفسرين إلى أن الأفنان هي الأغصان، الأغصان واحدها غصن، والمقصود هنا أن هاتين الجنتين في الجنة ذواتا صاحبتا تشتملان وتتصفان بأن لهما أغصانا عظيمة وكثيرة الإيراق والإثمار، بقرينة أن الأفنان لا تخلو عنها الجنات، فلا يحتاج إلى ذكر الأفنان لولا أن هذه الأفنان متميزة ولها صفة العظمة وصفة الكبر والكثرة وكثرة الإيراق والإثمار، ولهذا جاءت في سياق الامتنان. وقوله أفنان صيغة تنكير، والنكرة إذا جاءت في مجال الامتنان تكون عامة وشاملة، والمراد التعظيم، التعظيم أي تعظيم هذه المنة، وأنها ليست جنات عادية وإنما جنات متميزة بأفنانها الكثيرة العظيمة المتراكمة كثيرة الإيراق والإثمار. ذوات أفنان، والأفنان الأغصان كما قلنا لكم، وهو قول جمهور المفسرين. والأغصان الأغصان المستقيمة طولا، دليل كثافتها، وهذا قول جمهور المفسرين، ومنهم مجاهد بن جبر وعكرمة وعطية وغيرهم. وقال الزجاج وهو القول الثاني في المراد بالأفنان أن الأفنان الألوان، ذوات أفنان ذوات ألوان متعددة، وواحدها فن، وواحد الأغصان فنن، يعني في أفنان، وهنا أن المراد بالأفنان الألوان واحدها فن، وهو الضرب من كل شيء، وهو قول عطاء وسعيد ابن جبير. والمراد أن الألوان تدل على عظمة الخالق المبدع الممتن على أهل الجنة بهذه الأفنان ذوات الألوان المتعددة، فخضراء إلى صفراء إلى بيضاء إلى غير ذلك من الألوان. القول الثالث وهو جمع بين القولين، جمع بين القولين اللذين هما الأغصان والألوان، وهو قول أيضا عطاء رحمه الله، فقال: في كل غصن فنون وألوان من الفاكهة. ومن إطلاق واضح القول الثالث أنهما أفنان، أغصان ذات ألوان، أغصان ذات ألوان وفنون من الفواكه المتعددة، نسأل الله الكريم من فضله. ومن إطلاق الفنن على الغصن، يعني أن المراد به الغصن، جاء في أشعار العرب، قال النابغة الذبياني في أن المراد بالأفنان الأغصان، ومنه قول النابغة: دعاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن، فنن أي غصن، على فنن تغني. وقول الآخر: ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة. والشاهد الفنن، فنن الغصون، وأن المراد بالأفنان الأغصى، وليست مجرد الأغصان كما قلنا، وإنما الأغصان الكثيفة الكبيرة الكثيرة، كثيرة الإراق والثمار ونحو ذلك مما يميزها عن غيرها. وإلا كل الأشجار والجنان فيها أفنان وفيها أغصان، لكن أغصان الجنة تختلف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله الكريم من فضله. وقيل، وهذا القول الرابع، إن المراد بالأفنان ظل الأغصان، الظل، ظل الأغصان على الحيطان، ظل الأغصان على الحيطان يسمى فننا. روي هذا عن مجاهد وعكرمة. والمعنى الإجمالي لهذه الآية ذوات أفنان أن صفة الجنتين اللتين أعدهما الله لمن خاف مقامه سبحانه أنهما ذوات أفنان، أغصان ألوان، أغصان ذات ألوان، ظل الأغصان على الحيطان، فيهما من ألوان النعيم المتنوع، نعيم الظاهر والباطن الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، وأن فيهما من الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الأغصان الناعمة والمتكاثفة والمثمرة، وما فيها من الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة، أو ذوات أنواع وأصناف من جميع أصناف النعم. والنعيم وأنواعه جمع من ألوان النعيم وأنواعه، والأفنان كما قلنا جمع فنن أو جمع فن، أي غصن أو لون أو صنف، كل هذه من ألوان نعيم الجنة. ولهذا ناسب أن يذكر بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تأتي هذه الآية في سياق الامتنان على العباد بعد النعم والتحذير من تكذيب هذه النعم. هذا هو نعيم الجنة، فبأي آلاء ربكما، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معاشر الجن والإنس. ونحن نقول: ولا بشيء من آلائك ربنا، من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد سبحانك. فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا بموضع للإنكار. هذه إذن الصفة الأولى ذواتا أفنان. الصفة الثانية من صفات الجنتين اللتين أعدهما الله لمن خاف مقامه، في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الصفة الثانية أن فيهما، أي في هاتين الجنتين، عينان. في فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، هذه الصفة الثانية الأخرى للجنتين، أي في كل واحدة منهما عين جارية، بل عيون تجري، فيهما عينان تجريان. وتثنية عينان جار على نحو ما تقدم في تثنية جنتان، وكذلك تثنية ضميري فيهما وضمير تجريان تبع لتثنية معناهما في اللفظ. فإن كانت الجنتان اثنتين لكل من خاف مقام ربه، فلكل جنة منهما عين فيهما عينان لكل من خاف مقام ربه. وإن كان المراد جنس، وإن كان المراد جنس الجنة جنس الجنة، فالتثنية مستعملة، يعني يراد جاءت التثنية بمعنى الجمع. فيهما عيون جارية تجري، لأن الجنة ليست جنة واحدة وإنما هي جنان كثيرة، كما جاءت بذلك النصوص في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن المراد هنا الكثرة، كثرة الأعين. ما المراد بالعينين اللتين تجريان؟ اختلف المفسرون في أسمائهما. قال الحسن: العينان هما السلسبيل والتسنيم. السلسبيل والتسنيم، ما دليل ذلك من القرآن؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا، وكذلك في سورة التسنيم، في سورة ومزاجه من تسنيم، في سورة المطففين. إذن هذا القول الأول من المراد بالجنتين السلسبيل والتسنيم. وقال عطية: إحداهما الجنتان، إحداهما من ماء غير آس، والثانية من خمر لذة للشاربين. والقول الثالث أن المراد أن كل واحدة منهما مثل الدنيا أضعافا مضاعفة، وهذا هو الغالب على ما امتن الله به على نعيم أو في نعيم أهل الجنة، أنه لا حدود له، وهذا فضل الله عز وجل. نسأل الله أن يمن علينا من فضله وآلائه ونعم. هذه الصفة الثانية: فيهما عينان تجريان، أيضا من صفتهما أنهما تجريان، وهذا أيضا نوع امتنان، لأن الجريان نعمة زيادة على مجرد العين، فالعين القارة والمستقرة ليست كالعين الجارية. المراد عين الماء، عين الماء من الأنهار، لأن العيون التي هي من الماء قد تكون مفردة وقد تكون مثنات وقد تكون جمعا، وهي نوع من الأنهار والبحيرات والمحيطات التي تنبع والبحار ونحوها، وهذه نعمة. وعندنا عين في ماء في الحرم اللي هي زمزم، كذلك هذه عين تجري من فضل الله عز وجل ونعمته على عباده وعلى قاصدي بيته الحرام، بل وعلى العالمين أن توجد هذه العين الجارية وهي زمزم. فالعين الجارية أيضا كما قلنا أن جريان العين نوع من النعمة، وفيها نوع أيضا من اللذة لرؤيتها، ومن رأى هذا في جنان الدنيا يراها، كذلك نوع من النعمة العظيمة التي يمن الله بها على عباده، لكنها في الجنة أعظم، نسأل الله الكريم من فضله. وحينما تأتي الجنان فيها الأغصان وفيها الأفنان وفيها الأشجار وفيها الثمار وفيها العيون الجارية، لا شك أن هذا من عظيم آلاء الله عز وجل على عباده، ولهذا قال فيهما من كل فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم. الصفة الثالثة من صفات الجنتين قوله سبحانه فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما من كل فاكهة زوجان، هذه الصفة الثالثة للجنتين. مناسبة هذه الآية لما قبلها، لا شك أن ما ذكره الله عز وجل في صفات الجنتين وما فصله سبحانه من ذكر الأفنان وما فصله بينهما من التحدث بنعمة الله عز وجل وعدم تكذيبها، وبين ذكر الأفنان وذكر الفاكهة بذكر العينين، لاحظ أنه الفاكهة أقرب إلى الأغصان، ولهذا قد يكون المناسب يعني عقليا أنه يبدأ بالفاكهة قبل العين التي تجري، مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب، لأنه لما جرى ذكر الأفنان وهي من جمال منظر الجنان أعقب بما هو من محاسن الجنات، وقد تكون سببا الأعين والعيون الجارية قد تكون سببا في الإثمار وفي الإيراق وفي الكثرة وفي النمو. وأيضا من جمال المنظر الفصل بين نعمتين بنعمة تغذيهما وهي نعمة العيون، وهي نعمة عيون الماء جمعا للنظيرين، ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظر، أعني النظير اللي هو الفواكه والأغصان، هذه نظير، النظير بنظيره، وعندنا نعمة النظير وعندنا نعمة المنظر، المنظر للأعين أو للعيون الجارية أكثر، وإن كان لكل نوع من أنواع هذه النعم منظر، حتى الفواكه والأغصان والثمار بكثافتها وإيراقها ووفرتها لا شك أنه نظير ومنظر، لكنه هنا وقد ذكر الأعين بين الأفنان وبين الثمار والفواكه من باب المقارنة بين النظيرين وبين الفصل بينهما بالمنظر، وهو منظر العيون الجارية. وكذلك كما قلنا الفواكه، حتى الفواكه والأغصان لها نظرة ونضارة ونظرة، وهي من نظير أيضا الفواكه والثمار والأغصان والأفنان، أعني الفواكه في أفنانها من ملذات الأذواق التي يتذوقها المؤمنون في جنات النعيم. قوله سبحانه فيهما من كل فاكهة بيان للزوجين، فيهما من كل فاكهة زوجان من زوجي الفواكه، مقدم على المبين لمراعاة الفواصل، فيهما من كل فاكهة زوجان، التقدير فيهما زوجان من كل فاكهة، لكن رعي في هذا فواصل الآي، ولهذا يعني مراعاة أسلوب الفواصل وأيضا تناسق الكلام هو من الفصاحة والبلاغة وإعجاز البيان، الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن الكريم، وكذلك في السنة النبوية جاءت أحاديث كثيرة، يا مثلا أيها الناس صلوا الأرحام أفشوا السلام، قد تأتي مثلا يعني صلوا الأقارب، لكن يراعى السجع والفواصل لأن لها بلاغة، وصلوا بالليل والناس نيام، يمكن يقول رقود مثلا، لكن روعية هذا المراد البياني والبلاغي والفواصل في الآيات وفي السنة، وهذا كما قلت ضرب من الإعجاز البياني والبلاغي واللفظي في القرآن الكريم. نعم. والزوجان المراد صنفان من كل شيء في الجنة بل في الدنيا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، في الإنسان الذكر والأنثى، هذه نعمة وآية من آيات الله، وإلا لما حصل التناسل. كذلك في الحيوانات، في الثمار، في الزروع، في غيرها، ومن كل شيء خلقنا زوجين. وهنا في الجنة فيهما من كل فاكهة زوجا، المراد صنفان ونوعان، فيهما من كل فاكهة زوجان صنفان ونوعان. والمعنى أن في الجنتين من كل نوع يتفكه به ضربان، ضربان يستلذ بكل نوع من أنواعه. إيش الزوجان إلا اللذان في الفواكه؟ من كل فاكهة، فيهما من كل فاكهة زوجان، حلو وحامض كذا، هذا نوع أو صنف. وأما تثنية زوجان مع أن فيها أزواج كثيرة، فكما قلنا إن الزوج هنا النوع، وقد يراد به الصنف، وأنواع فواكه الجنان كثيرة، وليس لكل فاكهة نوعان فقط، بل من كل نوع في عموم هذا الجنس. لاحظوا الآن الجنس أكبر، ثم يأتي النوع، ثم يأتي بعد النوع الجزء أو القسم. مع هذا أنواع الجنان كثيرة، ليست زوجان فقط، فإما أن تجعل التثنية بمعنى الجمع، وهذا كما قلنا سائغ في أسلوب العرب، أن يأتي بالإفراد يراد به الجمع، يأتي بالتثنية يراد بها الجمع، والعكس أيضا، الجمع يراد به المفرد، وهكذا. وهو نوع من أنواع البلاغة في اللغة العربية وفي أسلوب القرآن الكريم. وتجعل صيغة التثنية جيء بها فقط للتواصل والسياق البلاغي، وإما أن نجعل إيثار صيغة التثنية لمراعاة فواصل الآي ولأجل المزاوجة مع نظائرها، كما في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقد يكون المعنى جنان كثيرة. وإما أن يكون المراد بالزوجين زوجان، تكون الفواكه بعضها زوجان، كما يقال هذه فاكهة رطبة، وهذه النوع الثاني فاكهة يابسة، هذه مثل الرطب، الرطب والتمر، العنب والزبيب، الأخص مثل الجوز واللوز، الجاف وغير الجاف، الرطب واليابس، الحامض والحلو، الطيب وما هو أطيب وأفضل في المذاق، وهكذا. إذن هذه أنواع، فيهما من كل فاكهة زوجان. وهذا التنوع دليل على ماذا؟ دليل على تنوع النعم، وتنوع النعم دليل على امتنان المنعم، وهو بالتالي سائق إلى توحيد المنعم سبحانه، وأن له القدرة النافذة والحكمة البالغة، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ينعم على عباده بهذه النعم. فالمنعم سبحانه ما أجدره بالتوحيد والإيمان به وإخلاص الدين له وصرف العبادة له وحده، كيف ينعم الله عليك بهذه النعم ثم تتقرب إلى غير الله، أو تتوجه إلى غير الله في طلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو قضاء حاجة أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يملكه إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم قال بعد ذلك، بعد هذا السياق في النعم والامتنان: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآن جنتان بل جنان كثيرة ذوات أفنان وأغصان وألوان وأنواع وثمار، ثم من كل فاكهة زوجان وفيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن مجرد تعداد هذه النعم ورصفها في هذا الكتاب العزيز هو من الترغيب إلى فعل الخير. كلنا بعد هذه الصفات لجنات النعيم نتوق إلى الجنان، وهذا يقتضي منا حسن العمل، وأفضل العمل وأحسنه توحيد الله ثم القيام بفرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وأعمال البر والخير كلها وحسن الخلق مع الناس وكف الأذى معهم وكف الأذى عنهم، كل ذلك مما يكون سببا في التنعم بنعيم أهل الجنة، وهو من أيضا طريق الخوف من الله تبارك وتعالى والترهيب من فعل الشر بما لا يخفى على من يفهم ويتأمل ويتدبر القرآن، وتلك نعمة عظمى ومنة كبرى، فكيف بالتنعم به مباشرة وعند الوصول إليه. الآن أنتم تعيشون في روضة من رياض الجنة وتستمعون إلى هذا الكلام من كلام الله عز وجل وإلى شرحه وتفسيره وما يكون في جنات النعيم. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله، وأن ينضر هذه الوجوه الحاضرة والسامعة، وأن يجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، وأن يمن علينا كما جمعنا في هذا المكان المبارك، أن يجمعنا بكم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. الوقت معنا، نكمل. قال سبحانه: متكئين على فرش، أيضا هذه الصفة الرابعة، متكئين على فرش. لاحظ اللي ينعم دائما يكون متكئ، مو جالس يعني جلسة متعبة، ولهذا الاتكاء نوع من النعمة، وقد يقوم بها أصحاب الترف أحيانا والبذخ في الدنيا والمنعمون. متكئين على فرش، وهذه الفرش نوع خاص، ليس كل فراش، وإنما فرش لها بطائن من استبرق، أفضل حلة ولباس، ولباس التقوى ذلك خير. شوف، لباس التقوى طريق إلى لباس أهل الجنة. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ما إعراب متكئين؟ حال، أي حالة كونهم يتنعمون بهذه النعم، حالة كونهم متكئين. والاتكاء غاية النعمة في الجلوس والراحة والارتياح في الجلسة. متكئين منصوب على الحال من فاعل قوله: ولمن خاف مقام ربه، وإنما جمع حملا على معنى من، وقيل عاملها محذوف والتقدير يتنعمون متكئين، يتنعمون متكئين، وقيل منصوب على المدح. وجيء بالحال صيغة جمع، ما قال متكئان، لاحظ عندنا مثنى جنتان زوجان عينان، ما قال متكئان. ليه؟ لماذا؟ لأن المراد جميع أهل الجنة المؤمنين في الجنة. جيء بالحال صيغة جمع باعتبار معنى صاحب الحال اللي هو متنعم بالاتكاء وهم المؤمنون، وصلاحية لفظه للواحد والمتعدد، لا باعتبار وقوع صلته بصيغة الإفراد، فإن ذلك اعتبار بكون من مفردة اللفظ في قوله متكئين على فرش بطائنها من استبرق. والمعنى أعطوا الجنان واستقروا بها وتنعموا بالنعم وهم لاحظ، يعني لاحظ، شوف سبحان الله، مشهد الجنة مشهد عظيم، سأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضل. جالسين جلسة المتكي، أمامهم الجنان والثمار والفواكه والأشجار والأفنان والعيون التي تجري، أي راحة ونعمة بعدها. ولهذا يدعو هذا السياق وهذا الامتنان إلى العمل وإلى الأخذ بالأسباب التي تؤهلنا إلى جنات النعيم من الأعمال الصالحة المبنية على التوحيد والسنة والإخلاص لله عز وجل، وأيضا البعد عن الشرك، المعاصي، البدع، المحرمات والمخالفات. وفوق ذلك رحمة أرحم الراحمين، وإلا يعني نسأل الله أن لا يكلنا إلى أعمالنا ولا إلى جهدنا وأنفسنا طرفة عين، وأن يمن علينا وعليكم بفضله ورحمته. المعنى أن أهل الجنان أعطوا هذه الجنان واستقروا بها واتكأوا على فرش، سيأتي بعد ذلك بعد الاتكاء التام عاد في مع الزوجات والحور المقصورات في الخيام واللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كما سيأتي في اللحاق القادم إن شاء الله. والمعنى أن أهل الجنة متكئون، والاتكاء افتعال من الوكء، الوكء مهموز اللام وهو الاعتماد، فصار الاتكاء اسما لاعتماد الجالس. شوف الجلسات أنواع، منها الاتكاء لاعتماد الجالس ومرفقه إلى الأرض وجنبه إلى الأرض، وهي هيئة ما بين الاضطجاع على الجنب والقعود، بين القعود والاضطجاع. والاتكاء جلسة أهل النعم المخدومين، لأنها جلسة راحة وعدم احتياج إلى النهوض للتناول ونحو. شوف أحيانا وسيأتي وجنى الجنتين دان، يعني وهم متكئون يتناولون ثمار الجنة، جنى الجنتين داني، أي نعيم أعظم من هذا؟ وهو ما يدعونا جميعا إلى الأخذ بالأسباب، نعم، إلى النهوض للتناول، وقد تقدم هذا. نعم، وقوله متكئين على فرش، متكئين ليس اتكاء على أي شيء، على حصى ولا على حجر ولا على شيء قاسي، لا، متكئين على فرش. وجاء والفراش، والفرش جمع فراش، ككتاب وكتب. والفراش أصله ما يفرش، أي يبسط على الأرض للنوم والاضطجاع. ثم أطلق الفراش على السرير المرتفع على الأرض وله قوائم وسوق، السوق جمع ساق، والمراد بها القوائم لأن الفراش يوضع عليه. ما شأنه أن يفرش على الأرض؟ تسمية باسم ما جعل فيه، ولذلك ورد ذكره في القرآن في سورة الواقعة، وفرش مرفوعة، وقوله على سرر موضونة، سرر موضونة أي أيضا مرفوعة على الأرض، متكئين عليها متقابلين. وفي سورة الصافات على سرر متقابلين. شوف السرير أعظم من مجرد الفراش على الأرض، أكثر نعمة وراحة للناس. الناس اليوم معروفة عندهم غرف النوم، غرفة النوم هذه فراش لكنه على السرير، السرير ذو القوائم، ويرتاح فيه الإنسان أكثر. وما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأبشروا يا أهل التوحيد ويا أهل الإيمان ويا أهل السنة ويا أهل العمل الصالح بهذا النعيم المقيم، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، والمعبر عنه في هذه الآيات واحد، يدل على أن المراد بالفرش في هذه الآية السرر التي عليها فرش. ومن صفات هذه الفرش أيضا الآن متكئين، متكئين على فرش. أي فرش؟ هذه الفرش نوع خاص، إن بطائنها من استبرق، لها بطانة. البطائن جمع بطانة، والبطانة معروفة، البطانة بكسر الباء مشتقة من البطن ضد الظهر. بطانة الشيء باطنه ضد ظهره وظاهره، وهو الجهة السفلى في الغالب من الفراش وغيره، وللجهة العليا يقال ظهر، فيقال بطنت ثوبي بآخر إذا جعل الإنسان تحت ثوبه آخر. ومنها بطانة الثوب، بطانة الثوب داخله وما لا يبدو منه، وضد البطانة الظهارة بكسر الضاء. ومن كلامهم أفرشني ظهر أمره وبطنه، أفرشني يعني سلم أذعن، أفرشني ظهر أمره وبطنه أي علانيته وسره. شبهت العلانية بظهر الفراش والسر ببطن الفراش، وهما الظهارة والبطانة. ولذلك أتبع هذا التشبيه باستعارة فعل أفرشني، فالبطانة هي الثوب الذي يجعل على الفراش، والظهارة الثوب الذي يجعل فوق البطانة ليظهر لرؤية الداخل للبيت، فتكون الظهارة أحسن من البطانة في الفراش الواحد. فإذا كان هذه البطانة بطائنها من استبرق، فكيف بظواهرها؟ تخلب الألباب وتأخذ الأبصار. والعرب كانوا يجعلون الفراش حشية، أي شيئا محشوا بصوف أو قطن أو ليف ليكون أوثر للجنب. قال عنترة يصف عبلة وتنعمها، تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق سرات أدهم ملجم. فالفرق بينهما، فإذا وضعوا على الحشية أو الحاشية ثوبا أو خاطوها بثوب فهو البطانة، وإذا غطوا ذلك بثوب أحسن منه فهو الظهارة. والمعنى أن بطائن فرش الجنة من استبرق، فلا تسأل عن ظهائرها فإنها أجود من ذلك. ولا ثوب في الثياب المعروفة عند الناس في الدنيا أنفس من الاستبرق البطائن، بالذكر كناية عن نفاسة وصف ظاهر الفرش. قال الزجاج هي ما يلي الأرض، والاستبرق ما غلظ من الديباج. وإذا كانت البطائن من استبرق فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال هذا مما قال الله فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وما مما قال الله فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قيل إنما اقتصر على ذكر البطائن لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهائر. وقال الحسن بطائنها من استبرق من نور جامد، وقال الحسن البطائن هي الظهائر. وبه قال الفراء وبهذا تكون البطانة والظهارة بمعنى واحد، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل اللغة، ولهذا أنكره ابن قتيبة وقال لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين. والاستبرق صنف رفيع من الديباج الغليظ، والديباج نسيج غليظ من الحرير. والاستبرق ينسج بخيوط الذهب، قال الفخر وهو معرب عن الفارسية من كلمة استبرك، استبرك بكاف في آخره، بمعنى استبر بمعنى ثخين، وقد ذكر المفسرون ذلك فأبدلوا الكاف قافا استبرق بكاف الخطاب. والذي في القاموس الاستبرق الديباج الغليظ معرب من استروه كذا أو استروه، وقد تبين أن الاستبرق صنف من الديباج، والديباج ثوب منسوج من الحرير منقوش، وهو أجود أنواع الثياب. كل ذلك في أنواع ثياب أهل الجنة. ثم قال: وجن الجنتين دان، وجن الجنتين دان. هذه نعمة أو صفة خامسة. وجن الجنتين مبتدأ وخبر، جن الجنتين دان خبر. قرأ الجمهور متكئين على فرش بضم الفاء والراء، وقرأ أبو حيوة على فرش بالضمة والسكون، وقرأ الجمهور جنى وجنى الجنتين بفتح الجيم، وقرأ عيسى بن عمر بكسرها وجنى، ويجوز الوجهان والجنى أفصح، وقرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة وجني أو جني الجنتين دان. الجنى بفتح الجيم ما يقطف من الثمار، ما يجنى، وقيل إن الشجرة تدنو حتى يجنيها من يريد جناها، ومنه قول الأول: هذا جنايا وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. هذا جنايا وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. والمعنى أن ثمر الجنة دان من أهل الجنة، من المؤمنين في الجنة، وهم على فرشهم متكئين، متى شاءوا اقتطفوا منه، فأي نعمة بعد هذه النعمة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد، فإنها كلها بموضع لا يتيسر لمكذب أن يكذب بشيء منها، لما تشتمل عليه من الفوائد والمنافع العاجلة والآجلة. وكفى من كذب بها أن يحرم منها، كفى من كذب بهذه النعم أن يحرم منها في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين ومن أهل الجنة المتنعمين بمنه وكرمه. الحديث.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري. هذه من الصفات التي كان إما تتعلق بالحائض من ناحية، وتتعلق أيضا بقراءة القرآن من ناحية أخرى، وقارئ القرآن من ناحية ثالثة. الحائض كما عرفنا فيما سبق أنها لا تقرأ القرآن، وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة أنها لا تقرأ مطلقة، وهو قول الجمهور، أنها تقرأ، وهو قول المالكية، أنها تقرأ إذا خافت النسيان، نسيان القرآن. عائشة رضي الله عنها تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها أو في حجرها، روايتان المشهورة في حجرها، وحجرها كذلك أيضا رواية أخرى. يتكئ، أن للقارئ، لقارئ القرآن أن يتكئ وهو يقرأ، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وهو قائم، وهو واقف، وهو قاعد، وهو متكئ، حتى متكئ على الحائض. لكن الحائض هي ما تقرأ، لكن طهارة، من الفوائد طهارة بدن الحائض وجسدها، وأنه لا يؤثر هذا على قراءة القرآن، وأنه يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن وهو متكئ على الحائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فيجوز قراءة القرآن، جواز قراءة القرآن، وحال كون الإنسان متكئا على المرأة مثلا الحائض من زوجاته أو محارمه فيقرأ القرآن وهو حائض. هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على اليهود ورد أيضا على الخوارج. أما اليهود فإنهم لا يجالسون المرأة الحائض، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس على الإطلاق، ومع هذا يتواضع، وخلقه عليه الصلاة والسلام وتقديره لزوجاته، ومع أن هذه حالة تعتري المرأة وقد كتبها الله على بنات آدم، لكنها طاهرة بإيمانها وبتوحيدها، والمؤمن لا ينجس كما في حديث أبي هريرة، لكنها حالة من الملابسة في حالة معينة ولا تؤثر هذا. ولهذا من الشرع أن الإنسان يؤكل الحائض ويجالسها بل ويعاشرها إلا الجماع، نعم، بدون حائل. أما في بحائل فمر علينا حديث عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائل. جواز قراءة القرآن متكئا على الحائض، طهارة بدن الحائض أيضا من جواز اتكاء، وهذا من الخلق أحيانا ومن العشرة بين الزوجين. نعم، هذه بعض فوائد هذا الحديث. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأيمن علينا وإياكم بالتوفيق والسداد والقبول بمنه وكرمه. هناك الحقيقة بعض الجوائز للمثابرين على الدرس والحاضرين، نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.